وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الأيمان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عدل شيخ فرقم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوثقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوثقه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البجري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.
في الحديث الأول: أما علمت أن الصورة محرمة، يعني إذا ضرب الوجه، فالمراد في الصورة هنا يعني الوجه، كما قال تعالى: صوركم فأحسن صورة. وليس المراد الصورة التي هي التصوير، ولا شك أن الضرب على الوجه محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه وأن يقبح الوجه، وقال: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرب عز وجل، كما جاء في لفظ آخر: على صورة الرحمن. فإذا كان آدم عليه الصلاة والسلام قد خلق على صورة الرحمن، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يمتهن هذا الآدمي الذي خلق على صورة الله عز وجل، بل عليه أن يحترمه ولا سيما الوجه. ولهذا حرم واسم الدواب في وجوهه، فإن واسم الدافع على الوجه محرم، لأن الوجه أشرف ما في البدن، حتى أن حمارا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موصوم في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من وسمه. فدل ذلك على أن واسم البهائم في وجوهها مستحق للعنة، ولولا أنه مستحق ما لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الجهال من الأعراب وغير الأعراب يسمون الإبل في وجوهها على خدها، ويقولون هذا دأب أو هذا عارف آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نغير، فيقال يجب أن نغير. وإذا كنتم حريصين على هذا الشكل من الوسم فاجعلوه في الفخذ، اجعلوه في العضد أو ما أشبه ذلك. ولا يهمن أنكم ما ذكرنا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل، لأنه على صورته ليس، لكنه ليس مثله. وهذا هو الجمع بين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. فإن قال قائل: الصورة لا بد أن تكون مطابقة، قلنا: لو قدر أن هذا في المخلوق لم يكن في الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. على أنه لا يمكن، على أنه لا يجب التساوي حتى في المخلوق، فإن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليس البدر. ومن المعلوم أنه لا تماثل بين هذا وهذا، فالصواب إجراء الحديث على ظاهره، وأنه لا وأن الله ليس كمثله شيء. وأنت إذا جمعت بين النصوص تبين لك أن الأمر لا إشكال فيه والحمد لله. وبعضهم قال إن على صورة الرحمن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف، يعني على الصورة التي اختارها الله عز وجل وأراد أن تكون على هذا الحسن والجمال، فإذا ضربتها وخدشتها فإنك أسأت إلى خلق خلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه. وهذا وإن كان محتملا وله نظائر، لكن إجراؤه على ظاهره مع عدم المماثلة هو الواجب. وفي حديث أبي مسعود ما يدل على أن الإنسان يجب عليه، يجب عليه إذا كان له السلطة على أحد أن يذكر من هو فوقه وهو الله عز وجل، وأن الرب سبحانه وتعالى أقدر منك عليك من هذا الشخص. وانظر إلى قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فختم الله الآية بهذين الاسمين الكريمين حتى تعرف علو الله وكبرياءه، وأن علوك على زوجتك وسلطتك عليها لا يجوز أن ينسيك علو من؟ علو الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه النقطة. كذلك أيضا إذا رأيت أن الله تعالى فضلك على الخادم، أما تخشى أن تكون يوما من الدهر خادما؟ أجل بلى، الأمور تختلف، الأمور تتقلع. يعني في بعض البلاد تجد أن أهلها فقراء وأنهم يجوبون البلاد طولا وعرضا وغربا وشرقا، يطلبون لقمة العيش. فإذا الأمور تنعكس ويكون لهم الأغنياء، والذين كانوا يذهبون إليهم يريدون لقمة العيش كانوا هم الفقراء. والله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي هذا دليل على أن الغضب قد يفقد الإنسان حواسه، قد يفقد الإنسان حواسه من يؤخذ من قوم فلم أفهم الصوت من الغضب، والصوت يصنع بالأذن من حواس الظاهرة، لكن قد يفقد الإنسان حواسه. ولذلك نقول كل كلمة كل فعل يصدر عن غضب يفقد الإنسان حواسه فإنه لا عبرة به ولا يترتب عليه شيء إلا ما كان في حق المخلوق، فما كان في حق المخلوق فإن المخلوق لا يعبر، لكن الله عز وجل يعبر. فلو فرض أن أحدا غضب على أهل على زوجته وطلقه، فالطلاق لا يقع، لكن غضب ما أي غضب، الغضب الشديد. كذلك لو ظهر منها لم يكن عليه شيء، كذلك لو غضب غضبا شديدا فسبب به كما يوجد من الحمقى إذا قيله اتق الله صل زك وما أشبه ذلك جعل يسب الدين من شدة الغضب، فهذا لا حكم لقول ولا يترتب عليه شيء، لأن لا بد من إرادة، لا بد من إرادة، وإلا فلا شيء على الإنسان. أما إذا كان في حق المخلوق فلا بد أن يترتب عليه الضمان. فلو أن شخصا استعار من آخر إناء ثم جاء صاحب الإناء يقول أعطني إناء، فأنا تسألني أن أرد عليك الإناء، فغضب غضبا شديدا فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب به الأرض وانكسر، يضمن أو لا يضمن؟ مش تقول هذا معروف يضمن؟ إيش؟ يضرب أيضا؟ لا على كل حال يضمن، يعني لأن حقوق الآدمي لا عذر فيه. ولذلك لو انقلب النائم على طعام إنسان وأفسده وجب عليه الضمان، مع أن فعل النائم لا ينسب إليه، كما قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الله تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه لأنهم هم يعني أصحاب الكهف النيام ليس لهم اختيار. وفي هذا دليل على إنكار المنكر وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من؟ على أبي مسعود. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته.
نعم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان الواعظ أن يكرر ما به يزداد رهبة المخاطب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، ولا شك أن هذا التكرار سوف يولد في قلب المخاطب هيبة وذعرا وخوفا، ولكل مقام مقال. نعم.
وحدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل لنفحت النار أو لمست النار. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله. قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر والله لله أقدر عليك منك عليه. قال فأعتقه. وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
كنا عن الجميع على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لكن الاستعاذة بما لا يقدر عليه المخلوق محرمة. فلو استعاذ بمخلوق ضعيف لا يسمع ولا يمكن أن يعيده كان هذا نوع من الشرك، بل ربما يكون شركا أكبر. وكذلك لو استعاذ بميت أو نحو ذلك. وأما إذا استعاذ بحي يقدر على ما يريده هذا لا بأس به كالاستغاثة تماما. والاستغاثة بالحي القادر جائزة كما هو فارغ بل مما جمع الشرطين. الشرط الأول أن لا يكون له داء إلا مجرد الاستعلاء، والثاني أن لا يكون مبرح فأما إذا كان شديدا ويمكن أن يتعذب بدونه فهذا يعتقه لأنه جنى عليه واعتدى عليه، أو كان لغير سبب إلا مجرد أنه سيد وهذا عبد.
لو إنسان ضرب أنا أو عبد رجل آخر فكيف العالم
في الخارج؟ يضرب، لأن الصحيح أنه يقتص من الضربة واللقمة وشق الثوب وشق العمامة وما أشبه ذلك. نعم.
حديث معاذ بن سويد.
نعم.
قال ما هم من رسول الله يعتقوه؟ قالوا ليس لنا خادم إلا هذا. فقال استخدموه، هل
لهم بأجراء أم بغير أجراء؟ لا لا، لذلك الحاجة للمقابل المحتاجون، هم سبعة ليس عندهم قادم، هم محتاجون فأذن لهم أن يستخدموه وهو حر. نعم.
باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن رضوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وحدثناه أبو قريب قال حدثنا وكيع حا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد. وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة.
هذا يدل على أن قذف المملوك أشد من قذف الحر، لأن قذف المملوك يقام عليه الحد يوم القيامة، وعذاب الآخر أشد من عذاب الدنيا. أما قذف الحر فيقام عليه الحد في الدنيا بالشروط المعروفة. وقوله في الحديث من قذف مملوكا يعلم منه أنه لو قذف مملوك غيره فليس الحكم كذلك، وذلك أن من قذف مملوك غيره فإنه يعذر التعذير البليغ الذي يرجعه وأمثاله عن هذا. ولكن هل يعذر بمئة جلدة؟ لا. يعذر بتسعين؟ لا. يعذر بثمانين؟ لا. يعذر بأقل؟ نعم، لأن القاعدة في التعذير أنه لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس قذف الحر. كم؟ ثمان جلد. فلا يمكن أن يكون التعذير بقذف المملوك مثل الحر ثمانين، لأن كل تعذير في موضع فيه حد فإنه لا يبلغ به إيش؟ الحد. لو أن رجلا اتهم بالزنا وهو ليس بثيب، هل يجلد مئتين جلدة؟ عجيب، لا يجلد مئتين جلدة، لأنه لو ثبت عليه الزنا فعلا لجلد مئة جلدة، فلا يبلغ به ولا مئة جلدة. هذا هو قاعدة التعذير.
أنه يظلمه ويقول أعوذ بالله، وما ذلك يظلمه لما قال أعوذ برسول الله وطاله.
أي هذا فيه إشكال، لكن الجواب والله أعلم أنه إذا استعاذ بالله فهو يقول إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة ولا يؤاخذ. وأما الرسول فهو عنده في الدنيا ربما يعني يعذره أو يضربه أو ما أشبه ذلك، ولا لا شك أن تعظيم الله عز وجل في قلبي أشد من تعظيم الرسول، لكن كأنه والله أعلم اعتمد على أن الله سبحانه وتعالى محل العفو والمغفرة وأمر رسوله أمامه الآن. نعم
شيخ صلى الله إليك، زماننا هذا لا يوجد فيه مماليك، لكن نشاهد كثيرا من الناس يقصون على الخدم والسائقين إما بالضرب أو بالشتم والسب، وربما في كثير من الأحيان لأسهل الأسباب، فما ترون إيش في هذا؟ هل يعني
صحيح المماليك الآن غير موجود، لكن موجود الخدم. بعض الناس والعياذ بالله يقصوا على الخدم قسوة عظيمة ولا كأنهم بشر، وهذا لا شك أنه حرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم وقال لا أحكره، وكذلك في الإنسان إثما أن يحقر أخاه المسلم، ولكن والعياذ بالله الذي لا يقهر الله مشكل، أمره مشكل. كل الذي ينبغي أن تجبر خاطر هؤلاء وأن تكرمهم وألا تقف أمامهم وكأنك أعلى منهم، لأنهم مساكين جاءوا لفقر، تركوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إليك، ثم فيهم العزة والعياذ بالله والكبرياء.
يؤمر الإنسان بالصدقة يا شيخ
علي؟ نعم،
يؤمر الإنسان بالصدقة عليهم إذا ضربهم أو أساء إليهم.
ربما قال يعني إنه إما أن يكرمهم إكراما مقابل الإهانة أو يتصدق عليهم.
شيخ حسن عليك، بعضهم حدد الإستعانة الشركية
إيش؟
بعضهم حدد الإستعانة الشركية
أن يطلب من المخلوق ما نقص عليه هذا المخلوق. بعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما نقص عليه إلا الله عز وجل. أيهما أصوب؟
إيش؟ ما فهمت الأول.
بعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه هذا المخلوق.
ما لا يقدر عليه
هذا المخلوق نفسه.
نعم.
المدعو. بعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر
عليه. يعني هو الاستعادة بالمخلوق الجائزة هو الذي يستعين بمخلوق إن يستطيع أن يعيده.
هذا
الله الشركية ضد هذا أن
يستعين المخلوق
لا يستطيع
أن يريد.
نعم.
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمة عن المعرور بن سمير قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.
قول فيك جاهلية فيه دليل على أن الجاهلية تجتمع مع الإسلام، وهذا هو مذهب أهل السنة أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيمان وخلال كفر وإسلام وجاهلية. وأما من قال إنه لا يمكن فقوله مرجوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على النبي. وهنا قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم إخوانكم من قلب الحنو والشفقة ما هو ضار، لأن يعني الإنسان يحن على أخيه ويشفق عليه ويكرمه ولا يؤذيه. نعم.
وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير
على قول من سب الرجال سب أبوه وأمه
شر. معنى كلام أبي ذر الاعتذار عن سبه إما ذلك الإنسان، يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه.
على صحيح، إذا سبك أحد لا تسب أباه ولا أمه، لكن لو سب أباك وأمك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من لعن والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والصحيح مع أن العقل والدين يقتضي لا تسب أمه ولا أباه ولا سب أباك وأمه، لكن مقتضى الفطرة أن الإنسان يريد أن يقتص لنفسه بمثل ما أودي به. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان الواقع ولم يريد أن يبين جواز أن تسب أبا الرجل إذا سب أباك أو تسب أمه إذا سب أمك، لا يريد هذا، لكن بيان الواقع بالمقتضى الطبيعي. ونظير هذا أن الرسول أحيانا يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالا وحراما أنه أخبر بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها. وهل أخبر بذلك على سبيل الإباحة؟ لا، وأخبر أن المرأة الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. وهذا الخبر ليس معناه أنه يجوز أن تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لكن لبيان الواقع. نعم.
وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغضبه فليبيعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه. انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن السويد قال رأيت أبا ذر وعليه خلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل فليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه.
خوالكم يعني الذين أعطاكم الله إياهم مثل قوله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام طعامه أي طعامه اللائق به وكسوته أي كسوته اللائقة به. وليس يعني أنه يجب أن يكون مثل طعام سيده وكسوته سيده ولكن الطعام اللائق به والكسوة اللائقة.
وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشكوها فإن كان الطعام مشكوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين.
الله هذا فيه حد وإغراء على إعطام الخادم من الطعام. هو الذي طبخه تولى حره ودخانه وتعبه فيقدمه إليك ولا تقول كل، فالأفضل أن تقول كل ويأكل معك ويجلس على الإناء كما جلس. فإن كان مشموها يعني قليلا فأعطيه لقمة أو لقمتين. نعم. أخشى أن يقع فتنة، لما أحسن إذا كان فيه خطر أو خطر من النفاق يصح أن تقول إن فيك خطر من النفاق. إذا كان حسودا تقول فيك خصوة انتصال له، لكن أخشى من الفتنة. يا سبع الرجل وقال لك نفس الشيء ماذا تحدث ان شاء الله.
باب ثواب العبد واجره اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
نعم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب ثواب العبد واجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
وحدثني أجر مرتين، الأجر الأول أحسن عبادة الله عز وجل، والثاني نصحه لسيده. فإن نصحه لسيده باختيار الأمثل له في كل ما يتعامل به وخدمته على الوجه الأكمل أوجبت له الأجر. نعم.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثني أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال
لا أحببت أن أموت وأنا مملوك.
قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه من عبد المصلح ولم يذكر المملوك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مجهد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا
ليس عليه حساب. الظاهر الله أعلم من حيث المال بدليل قوله ولا على مسلم ولا على مؤمن مجهد لأن المجهد فقير شبه بالزاهد الذي لا يريد الدنيا ولا يقتنيها. فالظاهر أنه ليس عليه حساب يعني فيما يتعلق بالمال لأن مال العبد لسيده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشرطه مبتاع. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له.
أكون فيه الثناء على قيام العبد بحق سيده وحق ربه عز وجل.
أحسن الله عليك. بالنسبة لي ترك أبي هريرة الحج
نعم.
هذا في الفريضة ولا في التطوع؟
أظن إن الفريضة نظرا لضرورة بقائه عند أمه فيدخل في قوله من استطاع إليه سبيلا وهذا لم يستطع. وإن النافلة لأن بره بأمه أفضل من النافلة. اي تكتب ولا تقرا. نعم اي في كل ما جاءت انت لكن لا تنطق مثل خلقنا رزقنا.
الاستماع
والاشاره
يحتاج
الى الانسان تكون سنه في حق مثل ايش؟ مش اسمعش اذا كان بحاجه لا باس. أما أن يصلي ويسلم الحديث مثلا أو الشرح هذا ما مكروه ماهي لا مسلم هذا من باب المباح.
باب من أعتق شركا له في عبد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
هذا يسميه العلماء العتق بالسرائح. العتق بالسرائح الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد مثل أن يكون له النصف فيعتق نصفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه عتقه كله إن كان له مال. نعم النفر الأول فكان له مال من الرغم من العدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العدل. العتق بالسرائح نوعان عتق لمالك واحد يكون المالك فيه واحدا وهذا لا شك في السراية فيه مثل أن يقول لعبده نصفك حر كون يعتق كل العبد ولا أشكال في هذا. والثاني أن يكون شريكا في عبد فيعتق نصيبا من العبد فإن كان غنيا أي المعتق سار العتق على بقية وقوم نصيب الشركاء قيمة عدل لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء، ويسلم القيمة للشركاء ويعتق العبد. فإن كان غير مسلم، يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير مسلم، عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه. ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق، ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يذكر
من فضلك اقلب الشريط.